إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنا في هذا اليوم السؤال 45 في باب سجود السهو. السؤال يقول: ما هي الصلاة التي يشرع لها سجود السهو؟ ما هي الصلاة التي يشرع لها سجود السهو؟ الجواب: قال: الضابط أنه يشرع سجود السهو في كل صلاة ذات ركوع وسجود. قال في كشاف القناع: لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى. وبناء على هذا فصلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، لأنها ليست ذات ركوع ولا سجود. الآن يذكر ضابط الصلاة التي إذا حصل فيها السهو يشرع لها سجود السهو. فيقال في ضابط ذلك بأنها كل صلاة ذات ركوع وسجود، أي فيها ركوع وسجود، لأن الصلاة التي لا سجود في صلبها يعني في داخلها ففي جذرها وهو سجود السهو من باب أولى أن لا يوجد. وإذا قال: لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى، المقصود ففي جبرها أي أنه لا يشرع لها فيها سجود السهو، لأن سجود السهو جابر كما تقدم، جابر من جوابر الصلاة. قال: ففي جبرها أولى. وبناء على هذا كما قال: فإن صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو. لماذا؟ لأنها ليست ذات ركوع ولا سجود. على هذا الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة فيها سجود سهو إذا حصل فيها، النافلة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، الكسوف، السنن الرواتب. أما بالنسبة لي سجود الشكر وسجود التلاوة هذه ليست بصلاة، ولو حصل فيها سهو فإنه لا يشرع لها سجود السهو. لماذا؟ لأنها وإن كان فيها سجود فإنه ليس فيها ركوع، ليس فيها ركوع. فعلى هذا نضبط ونقول بأن الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو هي كل صلاة ذات ركوع وسجود. قال: قاعدة: سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل صلاته، إذا كان من جنس الصلاة، إذا كان من جنس الصلاة. الآن هذه القاعدة يقول بأن يعني يقول: متى يجب سجود السهو؟ فيقول بأن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل صلاته، يعني لو كان فعله أو تركه متعمدا بطل صلاته، لكن بشرط أيضا أن يكون من جنس الصلاة. فعلى هذا ممكن أن نقول بأن سجود السهو إنما يجب إذا اجتمع فيه ضابطان. الضابط الأول: كل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل الصلاة، إذا فعله سهو وجب له سجود السهو. الضابط الثاني: إذا كان من جنس الصلاة يخرج ما لو كان ليس من جنس الصلاة. قال: من أمثلة ذلك: المصلي يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن في الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حريم أن يستجاب له. لكن لو فعل المصلي ذلك سهوا فإنه لا يجب عليه سجود السهو، لكنه يسن كما يأتي، لأن فعل ذلك عمدا لا يبطل الصلاة فلا تنطبق عليه هذه القاعدة. يعني الآن يقول بأن الإنسان لو قرأ شيئا من القرآن في الركوع والسجود هذا حرام لا شك، إلا اللهم إذا كانت قراءة الآية تتضمن دعاء، مثل لو قال الإنسان في سجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، مع أنها آية فلا بأس من قراءتها، لأنها ليست مقصود فيها قراءة الآية، إنما المقصود بها الدعاء. على كل، قراءة القرآن في حال الركوع والسجود يحرم على الإنسان ذلك، لكن الإنسان لو فعله سهوا يقول يحرم عليه لو فعله متعمدا. لو فعل المصلي ذلك سهوا فإنه لا يجب عليه السجود السهو. لماذا؟ لأن من فعل ذلك عمدا لا تبطل صلاته. ونحن قلنا بأن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك، إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. فهذا إذا قرأ الإنسان القرآن في الركوع السجود نعم يحرم عليه ويأثم بذلك إذا كان متعمدا، لكن فعل ذلك عمدا لا تبطل به الصلاة، وبناء على هذا لا يجب له سجود السهو عليه سجود السهو، لكنه يسن كما سيأتي. قال مثال آخر: لو تكلم الإنسان في الصلاة سهوا فإنه لا يسجد للسهو حتى ولو كان المتكلم عمدا في الصلاة تبطل صلاته، لأن الكلام ليس من جنس الصلاة. هذا مثال آخر. الآن لو الإنسان قال مثلا شاهد: يا فلان تعال هو يصلي، يا فلان تعال، قالوا ما يسجد للسهو. لماذا؟ صحيح أنه لو فعل ذلك متعمدا تبطل صلاته، لكننا ما أوجبنا عليه سجود السهو لأن الكلام ليس من جنس الصلاة. وتقدم لأن سجود السهو يجب في ضابطين: لكل فعل أو ترك إذا تعمد الإنسان بطل صلاته فسهو يوجب السجود. الضابط الثاني أن يكون من جنس الصلاة. الكلام كلام الآدمي في الصلاة هذا ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة. فعلى هذا نقول بأن الإنسان لو كلم إنسانا في حال الصلاة إن كان متعمدا بطل صلاته، وإن كان ساهيا صح صلاته ولا سجود للسهو. مثال آخر. قال مثال آخر: لو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع سهوا فإنه يسجد للسهو. هذا الآن يسجد وجوبا، لأنه لو ترك ذلك عمدا بطل صلاته. لو ترك ذلك عمدا فإن صلاته تبطل، وهذا الذكر من جنس الصلاة، يعني هذا المتروك من جنس الصلاة، هذا المتروك من جنس الصلاة. هذا الآن اجتمع فيه الضابطان جميعا، لأننا قلنا أن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل الصلاة. الآن هذا ترك شيئا وهو التسبيح في الركوع، لو تعمد تركه في الصلاة بطل الصلاة، هذا تحقق فيه الضابط الأول. وأيضا الضابط الثاني أنه من جنس الصلاة، فتحقق فيه الضابطان، تحقق فيه الضابطان. وعلى هذا فقيسي، على هذا فقيسي يا طالبة العلم. السؤال 46: قال تقدم أن أنواع السهو في الصلاة على 3 أقسام: زيادة ونقص وشك، فما هي أقسام الزيادة؟ فما هي أقسام الزيادة؟ أجاب: الزيادة في الصلاة على نوعين، الأول زيادة أقوال، الثاني زيادة أفعال. يعني هو تقدم معنا أن أنواع السهو في الصلاة على 3 أقسام: إما أن يكون نقص زيادة أو نقص أو شك. الآن السؤال يقول: ما هي أقسام الزيادة؟ ذكر أن أقسام الزيادة على هو زيادة في الصلاة على نوعين: زيادة أقوال وزيادة أفعال. قال: فالزيادة في الأقوال تنقسم إلى قسمين. فالزيادة في الأقوال تنقسم إلى قسمين: أولا زيادة أقوال من جنس الصلاة، فهذه يشرع لها سجود السهو، زيادة أقوال من جنس الصلاة، كما لو قال في الركوع مثلا سبحان ربي العظيم وزاد سبحان ربي الأعلى. الآن هنا زاد قولا، لأن سبحان ربي الأعلى ليس هذا موضع، فزاد في موضع الركوع قولا من جنس الصلاة. قال الثاني زيادة أقوال من غير جنس الصلاة، وهذه لا يشرع لها سجود السهو كما لو تكلم سهوا كما تقدم. هذا تقدم. قال كذلك الزيادة في الأفعال تنقسم إلى قسمين أيضا، وهما: ألف أفعال من جنس الصلاة، فهذه يشرع لها سجود السهو كما لو زاد ركوعا أو سجدة ونحو ذلك سهو. هذا واضح، يعني أيضا الزيادة في الصلاة بالنسبة للأقوال أيضا لا تخلو من قسمين، إما أن تكون هذه الزيادة في الأفعال من جنس الصلاة هذه يشرع على سجود السهو، مثل لو زاد ركوع زاد سجدة ونحو ذلك. قال باء أفعال من غير جنس الصلاة كالأكل والشرب في الصلاة إذا وقع من الإنسان سهو فلا يشرع له سجود السهو. وهل تبطل الصلاة أم لا؟ تقدم بيان صور ذلك فليراجع. تقدم وعلى هذا وضح الآن أن زيادة الصلاة تنقسم إلى قسم. القسم الأول زيادة أقوال، والقسم الثاني زيادة أفعال. زيادة الأقوال قسم على قسمين، قسم يشرع له سجود السهو وقسم لا يشرع. زيادة الأفعال كذلك قسم يشرع له سجود السهو وقسم لا يشرع. فالزيادة في الأقوال التي من جنس الصلاة يشرع لها سجود السهو، الزيادة في الأقوال التي ليست من جنس الصلاة هذه لا يشرع لها سجود السهو، لا يشرع لها سجود السهو. كذلك الزيادة في الأفعال، إذا كان الزيادة في الفعل من جنس الصلاة هذه يشرع لها سجود السهو، كما قلنا لو زاد ركوعا أو سجدة ونحو ذلك. زيادة الأفعال من غير جنس الصلاة كما مثلنا كالأكل والشرب في الصلاة، هذا إذا وقع من الإنسان سهوا فلا يشرع له سجود السهو ولا عمدا حتى. وهل تبطل الصلاة أو لا؟ تقدم بها صور ذلك. طيب، قال السؤال 47 متى يجب سجود السهو؟ الجواب تقدم أن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل صلاته إذا كان من جنس الصلاة، وقد تقدم ذكر أمثلة على ذلك. هذا تقدم، نحن أتينا بهذا السؤال للسؤال الذي بعده، السؤال 48 متى يستحب سجود السهو؟ الجواب سجود السهو تارة يكون واجبا كما تقدم، وتارة يكون مستحبا. قال ويكون مستحبا إذا ترك مسنونا كان من عادته أنه يأتي به، يعني يستحب سجود السهو بقيدين. القيد الأول إذا كان المتروك أو نستطيع أن نقول ثلاثة قيود. القيد الأول إذا ترك مسنونا، الثاني إذا كان سهوا يضاف سهوا، الثالث إذا كان من عادته أنه يأتي به، إذا كان من عادته أنه يأتي به. قال كما لو ترك دعاء الاستفتاح سهوا وكان من عادته قراءته فإنه يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه. الآن دعاء الاستفتاح سنة، لو كان الإنسان تركه فلا ترك سنة، وكان تركه سهوا، لأنه إذا كان متعمد تركه متعمد صلاة صحيح ولا يستحب له سجد السهو، لأن سجد السهو لما يكون للسهو لا يكون للعمد. وأيضا أن يكون من عادته قراءته، فلو ترك دعاء الاستفتاح وسهوا لكن ما كان من عادته أنه يقرأ دعاء الاستفتاح، ما له عادي يقرأه فإنه لا يسجد للسهو. ولذلك قال أما لو ترك المسنون عمدا فصلاته صحيحة ولا يشرع له سجد السهو لعدم وجود السبب وهو السهو. قال السعدي رحمه الله تعالى فإذا ترك مسنونا لم تبطل الصلاة ولم يشرع السجود بتركه سهوا، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد لاحظ بمسنون، هذا أول شيء، كان من عادته أن يأتي به هذا الثاني، فتركه سهوا هذا القيد الثالث، يعني ثلاثة قيود. فإذا سئلت متى يستحب سجود السهو تقولين إذا ترك الإنسان سنة، هذا أولا، وكان من عادته أنه يأتي بهذه السنة وأن يكون تركه له سهوا، إذا تخلف قيد من هذه القيود فلا. ولذلك قال أما المسنون الذي لم يخطر على باله أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه لأنه لا موجب لهذه الزيادة، هذا واضح. فعلى هذا لو ترك مثلا التورك، ترك الافتراش، ترك مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن على الراجح أنها سنة، على الراجح أنها سنة. ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين، لأن هذا سنة على الصحيح، وهكذا. فإذا ترك سنة كان من عادة أنه يأتي به، وكان تركه سنة استحب له سجود السهو. ولو اجتمعت هذه القيود الثلاثة وترك سجود السهو صلاة صحيحة، لأننا قلنا أن السجود هنا سنة وليس بواجب. قال التاسع والأربعون: ما الحكم لو سلم المصلي من الصلاة قبل إتمامها؟ الجواب: لا يخلو الأمر من حالتين. أولا، إن كان ذلك عمدا بطلت الصلاة، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه سبق تطرقنا لهذه المسألة، لكن أتينا بها هنا لأن لها علاقة في باب سجود السهو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعا، فإذا سلم من ثلاث أو ركعتين متعمدا فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتقبل. هذا واضح، هذا بالنسبة لقسم العمد لا دخل في سجود السهو. طيب، قال ثانيا: إذا سلم قبل إتمامها سهو، وهذه الحالة لا تخلو من قسمين، لا تخلو من قسمين. القسم الأول: إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ظانا أنها تمت، ظانا أنها تمت. مثال ذلك: لو كان يصلي الظهر فسلم من ثلاث ركعات سهوا وهو يظن أنه صلى أربعا، فهذا إن ذكر قريبا ولم يطل الفصل فإنه ثم بقي من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. هذا واضح. الآن أتى هنا ليبين أن سجد هنا بعد السلام. هذا واحد صلى الظهر ولم يعزب عن باله أن صلاة الظهر، يعني نيته يستحضر أنه صلاة الظهر، لكنه سلم ثلاث ركعات يظن أنه صلى أربع، تذكر قريبا يعني هو جالس لم يطل الفصل، تقدم أن طول الفصل وكسر الفصل ورجع فيه للعصر، نقول قم وأتم ما بقي من صلاتك واسجد للسهو. لكن سجد السهو لا يكون بعد السلام، على خلاف ما يعتقد بعض الناس أنه يكون قبل السلام. لماذا بعد السلام؟ لأنه حصل عندي زيادة تشهد الآن، يعني جلس التشهد الأول وجلس التشهد الثاني بعد التشهد آخر بعد الركعة الثالثة، وإذا أتى بالرابعة لا بد يأتي بالتشهد، صار عنده زيادة تشهد، عنده زيادة تشهد وزيادة تسليم بعد وزيادة تسليم، فهنا يكون سجود للسهو بعد السلام. قال: قال في الشرح الكبير: من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طول الفصل ولم ينتقض وضوءه فصلاته صحيحة لا تبطل بالسلام، لأنه إذا انتقض وضوءه يعني سلم صلاة الظهر من ثلاث ركعات وهو جالس في مكانه ما طال الفصل، لكن نقض الوضوء ثم تذكر، فكون الآن يريد يذهب ويتوضأ هذا يؤدي إلى طول الفصل، فهذا لا بد يذهب ويتوضأ ويأتي يعيد الصلاة من جديد. لكن إذا علم قبل طول الفصل ولم ينتقض وضوء قال فصلاته صحيحة لا تبطل بالسلام. ولا نعلم في جواز الإتمام في حق من نسي ركعة فما زاد خلافا، يعني قلنا في خلاف أن الإنسان إذا نسي ركعة فأكثر وتذكر قريبا فإنه يتم، هذا بلا خلاف. بدليل، قال بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي، والعشي هذا ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد. هذا في دليل على أن هناك من الصحابة من يخرج سريعا من المسجد، فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، يعني هيبة وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القوم من ذو اليدين، وفي هذا أنه لا بأس من تكنية الإنسان بما فيه إذا كان لا يغضبه ذلك، كما قيل ذو اليدين أبو هريرة، كذلك نعيم المجمر، نعيم المجمر هذا سمي ذلك لأنه كان يبخر المسجد يجبر المسجد. الأعمش لأن في عينه أمش. الأحنف بن قيس، الأحنف لأن في ساقيه وجاج، وهكذا. فإذا كان الإنسان يعرف بشيء في خلقته ولا يغضب بذلك فإنه لا بأس بالنسبة إليه. قال: وفي قوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده وأفضل، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده وأفضل، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لم أنسى بناء على اعتقاده، يعني هو يعتقد أنه ما نسي، ولم تقصر بناء على حكم الشرعي. فهذا الحديث واضح أنه لما سلم الركعتين وقام وأتم الصلاة سجد للسهو بعد السلام. قال: لكن إذا لم يذكر إلا بعد فاصل طويل، يعني سلم قبل تمام الصلاة ولم يذكر إلا بعد فاصل طويل، قال: فإنه يستأنف الصلاة من جديد. والمرجع في طول الفصل من قصره إلى العرف كما تقدم، قال في الشرح الكبير. والدليل على أن الصلاة تبطل بطول الفصل أنه أخل بالموالاة فبطل الصلاة، كما لو ذكر في يوم ثان، والمرجع في طول الفصل إلى العرف. هذا بالنسبة للقسم الأول، إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهو. قال: بأ، هذا القسم الثاني. أما إذا سلم على أنها تمت الصلاة بناء على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد، فهنا لا يثني على ما سبق. مثال: قال: لو سلم الركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي وفيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. يعني هذا إنسان سلم الركعتين في صلاة الظهر، كان يصلي الظهر نية الظهر، لكن النية عزبت عنه، ولما جلس في التشهد الأول جاء في نية أنها صلاة الفجر، فسلم على أنها صلاة الفجر، معلوم صلاة الفجر ركعتين، فسلم على أنها تامة الآن، فهنا ما يبني على ما سبق، لا يبني على ما سبق. قال في الكشاف: لا إن سلم من رباعية كظهر يظنها جمعة أو فجر فائدة أو الترويح فيبطل فرضه، لأنه ترك حكم استصحاب النية وهو واجب. قال: وبناء على هذا ففي هذه الحالة يعيد الصلاة من جديد. إذن يا طالبة العلم، إنما إذا سلم قبل تمام الصلاة يسجد للسهو في حالة واحدة فقط، إذا كان عمد صلاته باطلة. إذا كان سهوا، إن سلم يعتقد أن يعني ظانا أنها تمت وكان الفاصل قريب عرفا، نقول يكمل ويسجد للسهو بعد السلام. لو سلم ظانا أن الصلاة تمت وطال الفصل، هذه ما في سجود، ليس فيها سجود سهو، لأن الواجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. لو سلم بناء على أنها تمت الصلاة بناء على أنه في صلاة أخرى، أيضا لا سجد للسهو هنا، لأنه يلزمه إعادة الصلاة من جديد، يلزمه إعادة الصلاة من جديد. فعلى هذا يكون سجوده للسهو إذا سلم قبل تمام الصلاة في حالة واحدة فقط، وهي ما إذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا ظانا أنها تمت وذكر قريبا، فإنه يتم ما بقي ويسجد للسهو بعد السلام. هذا واضح. طيب، قال السؤال 50: ما الحكم لو ترك المصلي واجب من واجبات الصلاة؟ الجواب: ترك الواجب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك عمدا فصلاته باطلة. الحالة الثانية: أما إذا كان سهوا فإنه يجب عليه سجود السهو، لأن عمده يبطل الصلاة وهو من جنس الصلاة. وقد تقدم في القاعدة أن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك، إذا تعمده الإنسان بطل الصلاة وإذا كان من جنس الصلاة. أقول بأن لا شك أن هذا الأمر لا يسر، يعني كون الإنسان يتخرج من الجامعة وهو لا يفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، لأن معرفة هذه الأشياء في باب سجود السهو مؤثر، أقول مؤثر في الحكم، معرفة الركن من الواجب من السنة مؤثر، لأن الركن كما سيأتي لا بد أن يأتي به، ما يسقط حتى بالسهو ويجبر بسجود السهو. الواجب إذا تركه الإنسان سهو سقط عنه وجبره بسجود السهو، لكن كيف أعرف أن هذا ركن من هذا واجب حتى أعرف الحكم؟ ولذلك لا بد طالبة العلم من مراجعة أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. والأركان والواجبات السنن يقول الفقهاء بأنهم لم يرد فيها نص، لكن العلماء تتبعوا، الفقهاء تتبعوا ذلك من خلال الدليل، من خلال ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن الأركان كذا والواجبات كذا والسنن كذا، لكن العلماء تتبعوا ذلك، تتبعوا ذلك. وهذه الأشياء تطرقنا لها في الجزء الأول من ذكرة الصلاة، أركان الصلاة وواجبات الصلاة سنن الصلاة، فيحسن الرجوع إليها، يحسن الرجوع إليها. طيب، يقول السؤال 51، ما هي حالات ترك الواجب في الصلاة؟ الجواب: ترك الواجب لا يخلو من 3 حالات. أولا، إذا نقص واجبا فتذكره وهو في محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك لو نسي قول سبحان ربي الأعلى في السجود قبل أن ينهى تذكر فإنه يأتي به ولا شيء عليه. وهذا دائما يحصل، الإنسان أحيانا وهو ساجد قد يسهو عن قول سبحان ربي الأعلى فيسجد لمدة ربع دقيقة نصف دقيقة ما يقول شيء، ساكت ساهي، لكنه قبل أن يرفع يتذكر ثم يقول هذا ما عليه شيء. أقول لا شيء، صلاة صحيحة ولا يسجد للسهو، ولا بعض الناس يسجد للسهو، هذا غلط. قال ثانيا، أن ينفصل عن محله ولكن قبل أن يتلبس بالركن الذي بعده فإنه يرجع ويأتي بهذا الواجب ويسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا من قبل زيادة. قال مثال ذلك لو قام المصلي عن التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب، جلوس التشهد الأول واجب، أي نهض ولكن لم يستتم قائما، فهنا يرجع ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو بعد السلام زيادة. هذا واضح. الآن هذا مصلي سهى وقام، يعني بعد الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية والرباعية قام مباشرة ساهيا قبل أن تفارق خلاه ساقين، قبل أن يستتم قائما تذكرنا يقول هرجع، إذا استتم قائما ما يرجع كما سيأتي، لكن هذا الآن نهض لكن قبل أن يستتم قائما يرجع ويأتي بهذا الواجب ويسجد للسهو بعد السلام لزيادة. ما هي الزيادة؟ هذا النهوض الذي لم يستتمه، هذا النهوض الذي لم يستتمه زيادة. قال الثالث، مثل ذلك أيضا ما قال سبحان ربي الأعلى نهض من السجود، لكن لما نهض قبل أن يستتم جالس تذكر نقول ارجع، يرجع المصلي ويأتي بالواجب سبحان ربي الأعلى ثم يسجد السهو بعد السلام، يكمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام. قال الثالث، أن يتذكر بعد أن يفارق الواجب ويتلبس بالركن الذي بعده، فهنا لا يرجع للإتيان بالواجب بل يحرم عليه ذلك ويسقط عنه الواجب ويجبره بسجود السهو ويكون السجود قبل السلام، لأن هذا يعتبر نقصا. مثال ذلك لو نسي التسبيح في الركوع ثم رفع من الركوع وبعد أن اعتدل قائما تذكر، ففي هذه الحالة لا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام للنقص. الآن هذا واحد راكع، راكع ثم نسي التسبيح، ما قال سبحان ربي الأعلى العظيم في الركوع، رفع، هو الآن لو أنه تذكر قبل أن يستتم قائما نقول هرجع كما تقدم في حالة ثانية، لكن هذا رفع من الركوع واستتم الآن، استتم قائما فاعتذر، ففي هذه الحالة نقول ما ترجع، تكمل الصلاة وتسجد للسهو قبل السلام للنقص. ما هو النقص؟ النقص أنه ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع، لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع. يا طالبة العلم، أي واجب من واجبات الصلاة يأخذ أحد هذه الأحكام الثلاثة، أحد هذه الأحكام الثلاثة فتنبه لذلك يا طالبة العلم. السؤال الثاني والخمسون: ما الحكم لو شك في زيادة وقت فعلها؟ ما الحكم لو شك في زيادة وقت فعلها؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن الزيادة. مثال ذلك: ركع وأثناء الركوع تيقن أن هذا الركوع زائدا وأنه ركع قبل ذلك، فهنا يجب عليه أن يهوي للسجود مباشرة ويسجد للسهو بعد السلام للزيادة. يعني الآن هو يقول: ما الحكم لو شك في زيادة في وقت فعلها؟ لأنه لو شك في الزيادة بعد انتهاء الصلاة، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي. لكن الآن في أثناء الصلاة، وقت الفعل الآن، الآن وهو في الركوع حصل عنده شك، هل هذا الفعل الذي يفعله الآن زائد أو ليس بزائد؟ نقول: إن تيقن الزيادة يفارق ذلك المحل. مثل هذا عيسى الركع، وأثناء الركوع تيقن أنه هذه ركعة ثانية، أن هذه ركعة أخرى، فهنا نقول يسجد مباشر ما يرفع، لأنه ركع أولا ورفع، وهذا ركع ثانية الآن، فنقول يسجد مباشرة ويسجد للسهو بعد السلام لزيادة، لأنه حصل عنده زيادة اللي هو الركوع الثاني. قال الثاني: أن يشك المصلي في زيادة حين فعلها. مثال: كما لو صلى وشك هل هذه الركعة هي الرابعة أم الخامسة، فهنا يجب عليه سجود السهو لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، ويكون السجود بعد السلام إن رجح أحد الأمرين على الآخر، ويكون قبل السلام إذا لم يترجع عنده شيء، لأنه إذا شك ولم يترجع عنده شيء يأخذ باليقين، واليقين هو الأقل. ففي هذا المثال يجعلها أربعا ويسجد للسهو قبل السلام، كما سيأتي بيان القاعدة في السجود متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. انتبه يا طالب. الآن شك في الزيادة في وقت فعلها، الآن ما تيقن شك، هنا لمجرد الشك وجب عليه سجد السهو. لماذا؟ لأنه أدى جزءا من صلاة مترددا. لكن كيف يتعامل مع هذا الشك؟ نحن قلنا في الصورة الأولى أن تيقن الزيادة يفارق محل الزيادة، لكن الآن إذا شك، الشك يا طالبة لا يخلو من أمرين، سيأتينا هذا الشر، ما يخلو من أمرين. عندنا شك يترجح في أحد الأمرين، هذا إنسان الآن وهو رافع شك هل الركوع، هل هذا الركوع زائد أو ليس بزائد؟ نحن قلنا في الحالة الأولى أن تيقن أنه زائد يسجد مباشرة، لكن الآن شك ما تيقن. نقول الشك عندك حالتين، الإسادة وحالتين. الحالة الأولى إن ترجح عنده أحد الأمرين على الآخر أخذ به، يعني مثلا الآن هو راكع شك هل هذا الركوع زائد أو الركعة الأولى، يعني ركوع زائد ركعة ثانية في الركعة الأولى. نقول إن ترجح عنده أحد الأمرين أخذ ما ترجح عنده، هو ما وصل إلى درجة اليقين، لكن لنفترض الآن أنه ترجح أنه هذا الركوع، لا الركوع الثاني، ونراكم قبل هذا، نقول اسجد مباشرة ويسجد للسهو هنا بعد السلام. لأن الشك لو حالته إن ترجع عنده أحد الأمرين يأخذ ما ترجع عنده ويسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. طيب لنفترض أنه راكع الآن، رجح أن هذا هو الركوع الأول، خلاص ما يهوي للسجود، يجعله الركوع الأول، مع أنه الآن عنده شك إلى الآن، لكن مجرد ترجيح 70% و30%، لكن 70% أن هذا هو الركوع الأول، نقول استمر الركوع وارفع واسجد وتسجد للسهو بعد السلام. لماذا سجد السهو؟ لوجود الشك عنده، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا، جزءا من صلاته مترددا. هذا الحالة الأولى من حالات الشك. الحالة الثانية: إذا حصل عنده شك ولم يترجح أحد الأمرين على الآخر، يعني 50% و50%، مثل هو راكع الآن شك هل هو الركوع الأول أو الركوع الثاني. طيب نقول في هذه الحالة، طيب ماذا ترجح؟ ما يرجح شيء، 50% من الركعة الأولى الركوع الأول و 50% من الركوع الثاني. نقول تأخذ باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل، يعني يجعل كأنه الركوع الأول ويسجد للسهو هنا قبل السلام، يسجد للسهو هنا قبل السلام. نأخذ مثال أوضح، هذا إنسان يصلي في حالة الشك، علشان ترى تبين هذا يصلي شك الآن هل صلى ثلاثة أو أربعة، إن ترجع عنده أحد الأمرين أخذ ما ترجع، سواء كان الثلاث أو الأربعة يأخذ ما ترجع. الرجح أنها ثلاث يأتي برابعة، الرجح أن الرابعة ينهي الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. في حالة الترجيح يأخذ ما ترجع عنده سواء الأقل والأكثر. الحالة الثانية إذا تساوى الشك، أنا شك هل ثلاث ولا أربع، ما ترجع عنده شيء، لم يترجع عنده شيء، نكون خذ باليقين. ما هو اليقين هنا؟ اليقين هو الأقل دائما، ثلاث ولا أربع يجعلها ثلاث، ثنتين ولا ثلاث يجعلها ثنتين، واحدة ولا ثنتين يجعلها واحدة، ويسجد للسهو قبل السلام. فعلى هذا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، إن ترجع عنده أحد الأمرين أخذ بما ترجح عنده وسجد للسهو بعد السلام، إن لم يترجع عنده أحد الأمرين أخذ باليقين وهو الأقل وسجد للسهو قبل السلام. قال الحالة الثالثة، الشك في الزيادة بعد الانتهاء منها، الشك في الزيادة بعد الانتهاء منها. مثال ذلك، لو كان قائما فشك هل زاد ركوعا أو سجودا، فهنا لا يسجد لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم، وهذا يحدث مع بعض الناس كثيرا. الآن وهو قائم للركعة الثانية شك هل هو زاد الركعة الأولى ركوع أو سجود، شك هنا ما يسجد. لماذا؟ لأنه شك في سبب وجوب السجود. الآن عنده شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود الشك، الأصل عدم وجود الشك. اللهم إلا لو تبين له أن الشك في محله، وأنه فعلا تبين له بقراءة أنه زائد ركوع ولا سجود. طيب هنا نقول إذا كان ركنا لا بد أن يأتي به كما سيأتي، إن وصل إلى محل من الركعة الثانية كما تقدم ذو سلمس بطلت الركعة الأولى وقام الثانية مقامها، إلا أن يصل فإنه يرجع إليه ويسجد للسهو في كلتا الحالتين بعد السلام. طيب السؤال الثالث والخمسون، قال ما الحكم لو ترك السجود للسهو إذا وجب عليه؟ يعني هذا إنسان وجب عليه السجود للسهو فتركه. قال الجواب، ترك السجود للسهو لا يخلو من حالتين، الأول أن يكون السجود للسهو واجبا قبل السلام، فهذا إن تركه عنده بطل الصلاة، وإن تركه سهوا إن تذكره قريبا ولم يطل الفصل فإنه يأتي به، وإن طال الفصل كأن يكون خرج من المسجد أو فارقت المرأة مصلاها وطال الفصل فإنه يصوم. طيب الآن إذا ترك المصلي سجود السهو، يعني واجب عليه سجود السهو وترك سجود السهو، نقول لا يخلو من حالتين. أولا أبين الحالتين ثم نقرأ ذلك نكتب. إذا كان السجود قبل السلام، لأنه يا أخوات سبب التفريق ما كان قبل السلام وما بعد السلام، لأن ما قبل السلام داخل في ماهية الصلاة، اللي بعد السلام بقى خارج الصلاة. فإذا كان السجود للسهو وجب على الإنسان قبل السلام كما سيأتي في بيان الحالات، متى يجب قبل السلام متى يجب بعدها، نقول إذا كان واجبا قبل السلام هذا إن كان تركه عنده بطل الصلاة، لأنه كأنه ترك جزء من أجزاء الصلاة لأنه داخل الصلاة. وإن كان سهوا، يعني ترك سجود السهو الذي قبل الصلاة قبل السلام سهوا، نقول إن تذكره قريبا ولم يطل الفصل فإنه يأتي به. وإن طال الفصل، ذكرنا أن طول الفصل وقصر الفصل يرجع في الأرض، نقول يسقط عنه، لأن الواجب يسقط عن الإنسان بالنسيان، هذه قاعدة، الواجب يسقط عن الإنسان بالنسيان. أما إذا كان السجود وجب على الإنسان بعد السلام، هذا أيضا إن تركه سهوا فكما قلنا في حالة السهو قبل السلام، إن لم يطل الفصل رجع وآتى به، وإن طال الفصل سقط ولا شيء عليه، يسقط عنه ولا شيء عليه. أما لو تركه عمدا، لو تركه عمدا فسد الصلاة. أما لو تركه عمدا وكان سند السهو بعد السلام، يعني واجبا عليه بعد السلام، تركه عمدا، نقول هنا آثم وصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكن لو كان قبل السلام كما تقدم هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ما الفرق بين الأمرين؟ أنه إذا كان قبل السلام هذا يكون من ماهية الصلاة، جزء من الصلاة، أما بعد السلام فهو منفصل عن الصلاة، منفصل عن الصلاة. وإذا قال ثانيا أن يكون السجود للسهو بعد السلام، فهذا إن تركه سهوا رجع وأتى به لم يطل الفصل، فإن طال الفصل سقط عنه ولا شيء عليه، هذا كقبل السلام ما في فرق. الفرق هنا قال أما إن تركه عمدا فهو آثم لكن صلاته صحيحة. وقد ذكرنا أن السجود إذا كان قبل السلام وتركه الإنسان عمدا فصلاته باطلة، أما إذا كان بعد السلام وتركه عمدا فصلاته صحيحة. والفرق بينهما أن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي محله بعد السلام واجب لها. فرق بين الواجب في الصلاة وبين الواجب لها، قال لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه وما كان واجب في الصلاة لا ما كان واجبا لها. ولهذا لو ترك التشهد الأول مثلا عمدا بطلت الصلاة لأنه واجب في الصلاة، ولو ترك إقامة الصلاة عمدا لم تبطل صلاته. هذا يمثل الآن، يقول لو ترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة، لماذا؟ لأنه واجب في الصلاة. ولو ترك إقامة الصلاة عمدا، يعني واحد ترك الإقامة عمدا ما أقام الصلاة، لم تبطل صلاته لأن الإقامة واجب للصلاة ليس واجب فيها وإنما لها. وكذلك على القول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فإن صلاته لا تبطل، خلاف الظاهرية يقول بأن حضور الجماعة شرط لصحة الصلاة بالنسبة للرجل. الظاهرية يرون أن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة متعمدا وكان من أهل الجماعة فإن صلاته لا تصح، لأنهم يرون حضور الجماعة شرط لصحة الصلاة. لكن قلنا هنا وكذلك على القول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فإن صلاته لا تبطل، هو آثم لكن لا تبطل. لماذا؟ لأن جماعة واجبة للصلاة، يعني أمر خارج عن الصلاة لا واجبة فيها، لكنه آثم لترك صلاة الجماعة. هذا ظاهر السؤال الرابع والخمسون، قال متى يسجد المصلي للسهو إذا سهى في الصلاة؟ هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ الآن هذا يعني يتطرق إلى محل السجود، ما محله قبل السلام أو بعد السلام. الجواب قال يكون السجود قبل السلام في حالتين هما: أولا إذا كان السهو عن نقص، الآن يعني من خلال ما تقدم تدرك الأخت، لكن نحن سنقرأ ونعلق تعليق بسيط شرطا حتى نسير سيرا لأن نحتاج إلى الوقت. قال يكون السجود قبل السلام في حالتين هما: أولا إذا كان السهو عن نقص، كما لو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود مثلا، بدليل حديث عبد الله بن محيى رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين في الظهر فلم يجلس، يعني قام من ركعتين ما جلس للتشهد الأول، على هذا نقص. فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا واضح، لما ترك التشهد الأول عليه الصلاة والسلام جبره بسجود السهو قبل السلام. قال وأيضا المعنى يؤيد ذلك لأن الصلاة نقصت فاحتاجت إلى جابر وجابر يكون في الصلاة، يعني يقول بأن قال وأيضا المعنى يؤيد ذلك لأن الصلاة نقصت فاحتاجت إلى جابر وجابر يكون في الصلاة. هذا واضح، يعني لما نقص من الصلاة نحتاج إلى أن نجبر هذا النقص وجابر يكون في داخل الصلاة، وإذا قلنا قبل السلام. قال باء إذا كان السهو عن شك ولم يترجع عند واحد الأمرين، لأنه تقدم أن الشك لا يخلو من حالتين، إذا شك ولم يترجع عند واحد الأمرين، يعني 50% أو 50%. مثال ذلك شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا وتساوى الشك عنده، فهنا يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين دائم هو الأقل يا أخوات، دائم هو الأقل، أو هو العدم شك، هل هو مثلا قال سبحان ربي الأعلى في السجود ولم يقل، إن لم يترجع عند أحد الأمرين فإنه يكون كعدمه كأنه لم يقل. قال فهنا يبنى على اليقين، واليقين هو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بركعة الرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. هذا واضح أيضا. قال لحبيبه بسعيد الخدري رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن اليقين هو الأقل هنا يأخذ بالأقل، ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. واضح قال قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني ترغيما للشيطان أي سجدتي السهو. قال ويكون السجود بعد السلام. الآن السجود قبل السلام في هاتين الحالتين عن نقص وعن شك لما ترجع عند أحد الأمرين. قال ويكون السجود بعد السلام في حالتين هما، أولا إذا كان السهو عن زيادة كما لو زاد ركوعا أو سجودا ونحو ذلك تقدم أقسام الزيادة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. واضح. فإذا كان السهو عن شك وترجع عند أحد الأمرين، هذا الحالة الثانية من حالة الشك، إذا لم يترجع قلنا يبنى على اليقين، واليقين هو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. لكن إن كان سهو السهو عن شك وترجع عند أحد الأمرين يأخذ بما ترجع عنده ويسجد للسهو بعد السلام. قال مثاله شك في صلاة الظهر مثلا فصلى ثلاثا أم أربعا فإن ترجع عنده أنها ثلاثة جعلها ثلاثا وأتي بركعة الرابعة، وإن ترجع عنده أنها أربعا جعلها أربعا ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. ويدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحد في الصلاة فليتحرى الصواب، هذا قول يتحرى الصواب يعني إذا ترجع عنده فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. يقول يتحرى الصواب سواء الأقل أو الأكثر الفعل أو عدم الفعل. قال فيتم على ما تحرى ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وأيضا قال وأيضا المعنى يؤيد ذلك وذلك حتى لا يجتمع زيادتان في الصلاة، حتى لا يجتمع زيادتان في الصلاة. قال وهذا التقسيم هو الراجح في المسألة مع وجود الخلاف ذلك، يعني المسألة فيها خلاف لكن هذا التقسيم طالبة العلم يريح فيه، فهذا هو الراجح في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأظهر الأقوال وهو رواية عن الإمام أحمد التفريق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، فإن كان السجود عن نقص كان قبل السلام لأنه جابر لا يتم الصلاة إلا به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين الزيادتين في الصلاة، وكذلك إذا شك وتحرى فإنه يتم صلاة وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكونان بعدا، وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض الصلاة ثم أكملها فقد أتمها والسلام فيها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام ترغيم للشيطان. وأما إذا شك ولم يبن له الراجح يعني ما ترجع عند أحد أمره يقصد بهذا فيعمل هنا على اليقين، فإما أن يكون صلى خمسا أو أربعا، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان تشفعان له صلاته ليكون كأنه صلى ستا لا خمسا، هذا معنى شفعان صلاته يعني حتى يكون كأنه صلى ست، لأن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع هي مقطوعة على شفع ما قطعت على أثر. قال وهذا إنما يكون قبل السلام، فهذا القول الذي نصرناه تستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك. طيب نقف عند السؤال 55. طيب نأخذ السؤال بحكم له ارتباط فيه. قال هل السجود على التقسيم السابق واجب أم على سبيل الاستحباب، يعني ما كان قبل السلام وما كان بعد السلام، هل هذا التقسيم الذي قسمناه على سبيل الوجوب أم نقول الإنسان مخير على سبيل الاستحباب؟ قال الجواب الراجح أنه ما كان قبل السلام يجب السجود فيه قبل السلام، وما كان بعد السلام فإنه يجب أن يسجد بعد السلام، وهذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوبا. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة. ونقف عند السؤال 56، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى نأخذ الأسئلة إن شاء الله. طيب هذا الأخ تسأل عن كثرة الشك في الصلاة. لا شك أن الشك يعني إذا كثر مع الإنسان لا يلتفت إليه، لأنه الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع، منها إذا كثر مع الإنسان، ومنها إذا كان وهما، يعني في أشياء أحيانا عوارض تعرض الإنسان ثم تزول مباشرة، هذا يجب على الإنسان ما يلتفت إليها. التفات بعض الناس لهذه الأوهام هو الذي يوقع في مسألة الشك، ومنها إذا كان بعد الفراغ من العبادة إلا إذا تيقن ذلك. فعلى هذا كنا أخي إذا كثر الشك مع الإنسان فإن الواجب عليها ألا يلتفت إليه. نعم. وبعض الناس يقول أنا أسجد ولا يضر. لا يضر يا أخوات، هذا يضر في الصلاة، يؤثر في الصلاة، خاصة إذا كان قبل الصلاة، لأنه هذا يؤدي لأن يكون زيادة بغير وجه حق. طيب فهذا لو افتقوا بأنها لو كانت تقرأ في السورة فنسيتها فهل تخرج بسورة ثانية؟ ما في بس، لأن قراءة سورتين في ركعة واحدة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. هل تقول أخت بنا تريد تلحق الوقت تصلي السنة قبل قبلية الراتبة وهي جالسة؟ نقول ما تفعل هذا، لأنه إذا ضاق الوقت وخشيت خروج الوقت فإذا تبدأ بالفريضة، إذا لم يضق الوقت تصليها، أقول تصليها قياما، لو صلت وهي جالسة صحت ذلك، لكن على نصف صلاة القائم، على نصف صلاة القائم إلا إذا كان هذا لعجز فيها يعني لمرض ونحو ذلك. على هذا نقول بأنه إذا كان تضايق الوقت تبدأ بالفريضة أصلا، تبدأ بالفريضة، وإن لم يضق الوقت فإنها تصليها قائمة، وإن صلتها جالسة مع قدرة على القيام كانت على نصف صلاة القائم. نعم. هذا الأخ تقول إن إذا دخلت الصلاة أشك أني ما نويت ثم أقطع ثم أعيد. يا أختي نحن قلنا في الدرس الماضي أن من عمل شيئا فقد نوى، مجرد ما تقوم تتوضأ وتكبر هذه النية، هذه النية، فعلى هذا لا يجوز لها الخروج، ويجب عليها أن تجاهد نفسها، هذه من الوسوسة، هذه من الوسوسة، فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا شر هذا الأخت، بالنسبة لكونها تسجد على الغطاء في الحرم إذا أصلا إذا كانت بحضرة رجال جانب وجب عليها تستر وجهها، وهذا يؤدي إلى نحن قلنا بأن التشبه بالراتبة إذا اتخذ الإنسان شيئا يسجد عليه وكان هذا الشيء منفصل واضح، كان تضع منديل ونحو ذلك، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة ما عنده سجادة وكانت الأرض صلبة وشوكة وحر فتضع شيء يخص بجهة ما في بس، إذا كان هذا لغير حاجة وضع شيء يخص بجبهة يختص بجبهة وكان هذا الشيء منفصل، أما لو كان غطاء ما في بأس هذا. نعم. لكن السنة تباشر الأرض. نعم. أنبغى أن تكتبون الأسئلة مرة ثانية، أقول أي تمرين على الأخوات بورقة ويكتب الأسئلة وتقرأينها لقراءة هزين. هذا يقول ما حكم البيع والشراء في الأسهم علما أنه لا يوجد بنك في الوقت الحاضر إلا ويدخل الربا في معاملته؟ نقول إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، فإذا ما وجد فالحمد لله الإنسان لن يموت جوع، فإذا الإنسان يتقي الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فإذا كان ما فيه إلا بنك يدخل فيه الربا فالإنسان يبتعد عن هذا. إذا كنت في سفر وأدركت صلاة المغرب في السفر ولم أؤديها بنية الإجماع مع العشاء، مع العلم أن سأصل لبلد قبل صلاة العشاء، ولما وصلت صلاة المغرب ولم تكن صلاة العشاء قد دخلت، فعلي هذا صحيح؟ هذا هو صحيح. الآن بعض الناس يجمع وهو مسافر يأخر صلاة المغرب مع العشاء، ويأتي أحيانا في نصف الوقت قبل أذان العشاء بنص ساعة تقريبا، ويجلس حتى يؤذن العشاء ومع ذلك يصلي المغرب والعشاء، هذا خطأ. خلاص الإنسان لما نقدم إلى بلده انقطع في حقه الرخصة، فيجب عليه أن يؤدي صلاة المغرب ما دام أنه حضر قبل صلاة العشاء، يؤدي ثم إذا أذن صلاة العشاء يصلي العشاء. يقول كيف نرد على ما يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة رضي الله تعالى عنها لأن فاطمة مني وأنا منها، يغضبها ما يغضبني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم بالتعدد لابنة فاطمة. والله يا أخي تدخلنا في مشاكل أمنا. طيب هذا بالنسبة لما حصل النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هي عاطفة أبوية، أقول لا يعدو إلا أن يكون عاطفة أبوية. وعلى هذا الأب إذا يعني لو أنه أصابه حزن لكون زوج ابنته تزوج عليه لا يلام على ذلك، ولا يعتبر هذا اعتراضا على حكم الله أو على حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ما لم يسعى ذلك وهذا الرجل إلى طلاق الزوجة الثانية، كذلك المرأة إذا حصل منها غيرة بأن زوجها تزوج عليها فإنها لا تلام على ذلك، والغيرة حصلت منها. لكن الذي لا يجوز أن يتعدى الإنسان لما هو بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضرت إحدى نسائه إلى في بيته أرسلت الخادم في طعامه عند عائشة، فغارت عائشة فأخذت الصحفة فألقتها فانكسرت الإناء وانتثر الطعام، فقال يا عائشة، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، يعني أقرها على غيرته، لكنه ما ترتب على ذلك من إفساد الطعام وانكسار الصحفة. قال يا عائشة طعام بطعام وإناء بإناء، فأمر الخادم أن يدخل وأن يأخذ الصحفة إليها، صحفة من صحاف عائشة إلى زوجته الأخرى. فكون أن نقر الغيرة للمرأة إلى أنها تغار لا يعني ذلك أنه يجوز لها أن تتقافز على الأحكام الشرعية أو أن تطلب ما لا يحل كأن تطلب طلاق ضرتها ونحو ذلك. وكون الأب يعني يغضب بذلك أو يصيبه الحزن هذا لا يلام عليه، هذا لا يلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما مارس أبوته عليه الصلاة والسلام فقط، وإلا فهو المنزل عليه، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولذلك بعض أهل العلم يقول بأن الأصل هو التعدد، فأن الأصل هو التعدد، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال فإن خفتم لا تعدلوا واحدة. لكن نحن نبشر الأخوات يعني في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولعل هذا يكون سبب إن شاء الله لمحبة النساء للإمام أحمد. الإمام أحمد يقول السنة هو عدم التعدد، وأن الإنسان يقتصر على واحدة، يقول ويعلل بذلك لأن الإنسان قد لا يقوم بالعدل فيقع في المحظور. لكن الراجح هو قول الجمهور وخلاف قول الحنابلة، مع أنه أنا أعرف أن النساء قد يرجحنا مذهب الإمام أحمد، لكن الراجح هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. قال لكن لا شك أن بعض الناس يعني أو بعض الرجال قد يعدد ولا يتق الله عز وجل في هذا، فهذا خير له أن يبقى على زوجة واحد من أن يعدد ولا يعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما عياذا بالله تعالى. ولا شك أنه من شوه صورة التعدد هم الرجال بأفعالهم وتصرفاتهم التي لا يقرها عقل ولا شرع ولا دين. يقول من صلى الفجر وانتظر في مصلى حتى يصلي الضحى لكنه اضطر أن يذهب لإعادة الوضوء، هل له أجر انتظار في مصلى إلى صلاة الضحى؟ أي نعم، إذا اضطر لإعادة الوضوء أقول يكون له الأجر شاء، لأنه خرج لسبب. يقول هذا نحن في ألمانيا هل تجب صلاة الجماعة للرجال في المسجد علما أن ما أحد يسمع الأذان لبعد السكن عن المسجد، ولا يسمع الأذان إلا داخل المسجد. إذا كان ما يسمع الأذان لبعده لبعد المسجد لكم أن تصلوا في البيت، لكن إذا كان لا يسمع الأذان لكون ما يؤذن إلا داخل المسجد مع قرب المسجد فإنه يجب عليكم حضور الصلاة، وعليكم أن تؤقتوا ذلك بالساعة، أن تؤقتوا ذلك بالساعة. تقول هذا ما حكم قول الله ورسوله أعلم أم يقتصر قول الله أعلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على قد الحد، قول الله ورسوله أعلم لا يخلو من أمرين. إن كان في المسائل الشرعية الدينية فيقال الله ورسوله أعلم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ميت لأننا نعلم أنه لو كان حيا لعلم ذلك، هذا واضح إذا كان في المسائل الشرعية الدينية. أما إذا كان في المسائل الكونية القدرية هل سينزل المطر أو سيحدث زلزال أو نحو ذلك فهذا يقال الله أعلم، سواء كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قل لا يعلم الغيب إلا الله. فيفرق بين المسائل الشرعية الدينية وبين المسائل الكونية القدرية. فالمسائل الشرعية الدينية إذا سئل الإنسان عنه ولا يعلم يقول الله ورسوله أعلم، سواء كان في حياته أو بعد مماته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا يعلم ذلك. أما في المسائل الكونية القدرية فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فلا يقال الله ورسوله أعلم، لا يقال ورسوله أعلم لا في حياته ولا بعد مماته، لأن الغيب لا يعلمه الله، وإنما يقال الله أعلم. ما حكم لبس نصف الكم خاصة ما نسميه قميص المنزل أو أثناء مزاولة عمل المسجد. يا أخوات إذا كان هذا بحضرة العم والخال والأبناء إذا كانوا كبارا فالواجب على المرأة الستر، الواجب على المرأة الستر، حتى لو كانت أمام النساء فالواجب عليها أن تستر جميع بدنها وألا تحصر إلا ما تحتاج إليه كنصف الساعد ونحو ذلك. لبس الحجاب ما يجوز، لأن هذا طريق من طرق الشيطان ليتخف من الحجاب الاستفراغ. تقول هل هو طاهر؟ نعم، ليس بنجس وليس بناقض الوضوء. هذه تقول ما الفرق بين السجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ هذا تطرقنا له، ترجع له في المذكرة. تقول متى تنتهي صلاة الفجر؟ الفجر طلع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج الوقت. لو عكس المصلي وقال في الركوع سبحان ربي الأعلى ولم يقل سبحان ربي العظيم وتذكر بعد الرفع من الركوع، هذا كأنه لم يقل ذلك، يعتبر كأنه ما سبح، هذا يسجد للسهو قبل السلام كما تقدم، لأن هنا نقص. تقول اللحم بغير سورة الفاتحة سهوا يسجد سجود سهو، هل هو قبل السلام أو بعده؟ لا، قبل السلام. هل دخول المدرسة والخروج منها أو الدار مثلا دعاء أم لا، مثل دخول المنزل والخروج؟ لا، الظاهر أن هذا خاص بالمنزل. أقول هذا خاص بالمنزل، إذا ركع قبل إمام وتذكر أنه يركع قبل أن يركع الإمام فإنه يرفع ويركع بعد الإمام. هل بعدما يركع الإمام نفس الركعة التي ركع المأموم قبله هل عليه سجود سهو؟ لا، هذا شيء فينا شرع، سيأتينا متى يتحمل الإمام عنه المأموم سجد السهو متى لا يتحمله، ما تستعجله فلعله في درس الغد. الشرب اليسير في الفرض إذا كان عامدا وناسيا فما حكم؟ تقدم هذا درس الغد. تقول ما حكم لو قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى سهوا هذا تقدم ولم أذكر إلا بعد النهوض؟ هذا كأنك لم تقول، لأن سبحان ربي الأعلى ما تقال في الركوع، كأنك لم تقول التسبيح أصلا، تسجد للسهو قبل السلام. إلى متى ستستمر هذه الدورة إن شاء الله؟ والله لا احتمال نحتاج إلى أن نأخذ يوم السبت، وأي الأيام سيستمر فيها الدرس إلى بعد المغرب؟ قد نأخذ إن شاء الله يوم الأربعاء ويوم السبت بعد المغرب. هل المكروهات تختلف عن المحرمات؟ نعم، المكروهات غير المحرمات، لأن المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمحرم ما ترك الشارع أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. إذا حاضت المرأة ثم وضعت المناكير خلال الأظافر ثم اغتسلت الطهر ولم تزل المناكير ناسيا هل يجب عليها إعادة الغسل؟ يجب عليها إعادة الغسل وأن تعيد الصلوات التي صلتها. هل يجب إعادة الصلاة إذا مرت امرأة أمام المصلي أم ينقص الأجر؟ لا، نحن قلنا أن تبطل الصلاة، يعني تعيد من صلاة، تعيد الصلاة. إذا فات الصلاة العيد هل تقضى؟ لا، ما تقضى. إذا دخلت في جماعة والإمام جالس تشهد هل أقرأت الشهد مرة ثالثة؟ نعم، تقرأين التشهد، فهذا تبع للإمام، القاعدة أن يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. اليوم في المدرسة يقول احتفال وضعت الطالبات شير الطف ورقصنا ولبسنا ملابس ما حكم ذلك؟ هذا ما يجوز. هذا العلماء يقول بأن الأصل حرمة لهم، حرمة لهم، ولا يجب إلا في مواضع، أو ما يجوز إلا في مواضع، منها في العيدين وفي العرس عند قدوم الغائب وعند ختان المولد، فهذا ليس منها، فعلى هذا ما يجوز. بس بعض الناس إذا اجتمعنا في أي مكان بس شطر نتفهم، هذا ما يجوز. هذا هل تجمع صلاة الجمعة وصلاة العصر بالسفر أو حال نزول المطر؟ لا، ما تجمع. كم الذي تتمرن في حملها بعيسى؟ الله أعلم، ما أعرف. ما معنى قول أحد السلف لو أن الله كلا كان على المؤمنين ليكن تكريم المطر؟ يعني لو قلت اعمل عمل بدون نية ولا تنوي شيء كان ما تقدرين هذا، ما تقدرين. لو قلت قم يصلي الظهر تقومين تتوضعين لصلاة الظهر لكن لا تنوي صلاة الظهر ما استطعت إلى ذلك، لكان هذا ما تطيقينه، يعني ما تستطيعينه. تقول شخص صلى في المساهب الركعتان ولم يسجد سجود السهو وفاته دعاء الركوع السجود ما حكم صلاته؟ قلنا أن سجود السهو إذا تذكر الإنسان قريبا سجد، إذا لم يتذكره إلا بعد طول فاصل سقط عنه. إذا مشينا أكثر من مسافة 70 إلى 80 كيلو سواء للبر أو لمنطقة للتنزه هل يجوز لنا أن نقصر الصلاة؟ عند الذين يحددون بالمسافة يقولون نعم، يقولون نعم. وبعض العلم يقول لا، بأن السفر ما يسمى سفر عرفا. فإذا جمعنا بين صلاتين السفر مثل الظهر والعصر هل نتكلم بينهم وما حكم الكلام؟ لا بأس به، لكن الفاصل إذا كان الجمع جمع تقديم لا يفطر، مثل لو صلوا الظهر في السفر ثم جلس ربع ساعة قالوا لعلنا نجمع مع العصر، نقول لا، لكن في جمع التأخير ما في بس حتى لو وجد فاصل طويل. ما حكم وضع الكريستال في الأسنان وهل يمنع وصول الماء إلى السن؟ ما يجوز هذا، نعم يمنع وصول. حكم البجاب يتقدم. الكلام عن قناة المشت، أنا أقول الخلاصة يا أخوات أنه قناة المشت اللي يوجد عندهم مثلا تلفاز أو دش قنوات سيئة يريدون بديل للتخفيف ما نفس، اللي صار من هذه الأشياء فالسلام لا يعدل شيء ما رمه ضاعها. هل طاها من السنة صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف هذا. إذا كان نسي أن يسجد سجود السهو ثم سلم، فإذا كان من بعد هذا اليوم فذكرها تجب صلاة. لا، إذا نحن قلنا إذا كان وجب على سجود السهو ولم يتذكر إلا بعد فترة طال الفصل فإنه لا يجب على سجود السهو. إذا شكيت في قراءة فاتحة الصلاة فلا يعيد قراءة فاتحة على مسجد السهو. ذكرنا الشكل حالتين، إن ترجع عند أحد الأمرين خذي بما ترجح وسجد السهو قبل السلام بعد السلام، ما ترجح خذي باليقين، واليقين نسمى قراءة الفاتحة وسجد السهو قبل السلام. تقول إذا شكيت صلاة الظهر قمت يعني قمت الركعة الرابعة والخامسة. نحن ذكرنا يا أخواتنا الشكل وحالتين، الشكل وحالتين، هذا على الطريق الحامل المسك. هل فضل صلاة الجماعة النساء كفضلها الرجال؟ أي هل يحصل للمرأة صلاة الجماعة 27 درجة عن صلاة مفردة؟ الظاهر أنه إذا قصدت المسجد فنعم يحصل لهذا الأجر. صلاة المرأة في الجماعة له ثلاث أقسام، يعني مع الجماعة في المسجد. بالنسبة لصلاة العيدين سنة، صلاة الاستسقاء الفقهاء يقول يكره لمرأة الشابة أن تخرج إلى صلاة الاستسقاء، لأن المقام مقام تذلل الخضوع، وإذا خرجت فإن فتنة، وذلك يرون ما تخرج إلى المرأة الكبيرة. وأما بالنسبة لبقية الصلوات غير صلاة الاستسقاء وغير صلاة العيدين فإنها على سبيل الإباحة، المرأة يباح لها أن تخرج بقية الصلوات وتصلي على جنازة. هل يفهم من الحديث أن رائحة فم الصائم عند الله أطيب من رائحة المسك؟ أن نثبت صفة الشم لله تعالى ما يجوز هذا. أقول ما نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.